الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 بعد 200 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 23 من كتاب الرقاق. قال رحمه الله في سند المتصل: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك أو ذاك. هذا حديث عظيم، فيه خبر من النبي الكريم بحال الناس يوم العرض العظيم، فذلك أنهم يخرجون من قبورهم عراة لا لباس لهم، حفاة لا نعال لهم، غرلا غير مختنين، أي أنهم يخرجون على حالتهم التي خرجوا من بطون أمهاتهم. والمناسبة بين هاتين الخرجتين أن الخروج الأول كان من بطن الأم البشرية، وخروج الحاشر كان من بطن الأم الترابية. فإن الله عز وجل حين خلق آدم قبض قبضة من جميع الأرض، ثم خلقه منها، فكان الناس على تلك القبضة، منهم الأبيض والأحمر والأسود، ومنهم السهل والحزن. فكما يخرجون من بطون أمهاتهم على هذا الحال، يخرجون من بطن هذه الدنيا على هذا الحال. ويوضح هذا ما جاء في حديث ابن عباس المتقدم: كما بدأنا أول خلق نعيده. وهذا من عظيم قدرة الله وعجيب تصرفه. قالت عائشة رضي الله عنها لرفع الإشكال الذي نزل عليها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، وهذا لعفتها ولغيرتها ولعلمها وحسن حالها، ولأن فتنة النساء والرجال فيما بينهم ليست بالسهلة ولا باليسيرة، فظنت أن الشأن شأن الدنيا، لأن الرجال إذا كانوا عراه والنساء إذا كانت عراه، هذا من أشد أنواع داعي الفتنة. قد يفتن الإنسان بنظرة، كما قيل: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فكيف إذا كان الشأن على هذا الحال؟ لكن الواقع أن الرجال لا ينظرون إلى النساء، ولا النساء تنظر إلى الرجال في ذلك اليوم للمقصد الذي يظنه الظان، كما قال الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، كل مشغول بما هو فيه من شدة. حتى ذكر أهل العلم مسألة الإكراه في الزنا، هل تتصور؟ فقال بعضهم: لا تتصور أصلا، لأن الإنسان إذا كان في حالة إكراه وتخوف ربما لا يرغب في ذلك الشيء. فالشأن أن القيامة شديدة أهوالها، كثيرة أحوالها، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. كل في شأن نفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله وابن مسعود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال أترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. يعني كون أمة محمد وحدها ربع أهل الجنة خير كثير. قال أترضون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكون شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة. ولا يتعارض هذا مع حديث أهل الجنة 20 صف، 80 من هذه الأمة، 40 من بقية الأمم. فحديث بريدة يدل على أنهم عبارة عن ثلثي أهل الجنة، وهذا الحديث يدل على أنهم شطر أهل الجنة. لكن هل يلزم من كلمة شطر النصف؟ قد قال العلماء في قوله الطهور شطر الإيمان أنه لا يلزم النصف، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا الأمر حين أطلعه الله عليه، ثم قال بحديث بريدة حين أطلعه الله عليه. كما هو في هذا الحال قال ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، نصف شطر أهل الجنة، ثم أطلعه الله عز وجل على أنهم أكثر من ذلك. وفضل الله واسع، ومكرمة الله لهذه الأمة عظيمة، دليل على كثرة المسلمين فيها، ودليل على كثرة الكافرين في غيرها. والمتأمل في كل زمان ومكان يجد أن أكثر الناس على غير الإيمان. فنوح عليه السلام مع طول فترته وما آمن معه إلا قليل، ولوط عليه السلام إنما هو وبناته، وإبراهيم عليه السلام كان في القلة بمكان حتى قال لزوجه سارة ليس على الإسلام إلا أنا وأنت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، يعني أعداد يسيرة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وقليل من عبادي الشكور. وفيه الفرح بالبشارة، فقد جاء في روايات أخر أنهم كانوا يقولون فحمدنا وكبرنا فرحا واستبشارا بهذا الوعد الرباني الذي لا يخلف. وما ربك بظلام من العبيد إن الله لا يخلف الميعاد. ثم بين بقوله وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المسلم. هذا الحديث شبه تواتر، قد جاء عن ابن مسعود وعن نبيشة وعن غيرهم أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المسلمة موحدة منقادة طائعة. وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعر البيضاء في جلد الثور الأسود، يعني شيء يسير بالنسبة لكثرة الناس، أو كالشعر السوداء في جلد الثور الأحمر، المعنى واحد. يعني تصور أن أمة من الأمم مع كثرتها ومع تنوع أناسها ما هم في الكفار إلا كشعرة في متن ثور. والشعرة لا تكاد ترى في مثل هذا الحال، فهذا دليل على أن أهل الجنة في القلة بمكان بالنسبة لأهل النار. فالحمد لله الذي من علينا بالإسلام والسنة وبصرنا بهذا الطريق والسبيل اللاحق. وفي هذا الحديث سوق البشارات فالناس مع البشارات تنشرح صدورهم ويزداد إيمانهم وخيرهم وبرهم، وبغير بشارات ربما تسلط عليهم اليأس ونحو ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، ضعيف إنما انتقل البخاري من حديثه. قال: حدثني أخي عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدعى يوم القيامة آدم، لأنه أول البشرية، فتراءى ذريته، يعني ينظرون ويتأملون ويرجون منه الشفاعة والرحمة لهم، فيقال: هذا أبوكم آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك، أوكل الله إليه هذا الأمر، فيقول: يا رب كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل 199، بل في الرواية الأخرى من كل 1999. فقالوا: يا رسول الله، إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ يعني إذا كان هذا العدد للنار، يقال في 1% أهل السلامة، 1%، من هذا الواحد؟ بينما الآن لو قيل أهل السلامة عبارة عن 50% أو عن 60%، تجد الأمل في الكثير. أما 1%، من هذا 1%؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك حين يقال لهم هكذا، عند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، كما هو مبين في حديث أبي سعيد، يعني عند هذا القول شدة الخبر عليهم، وكل يخشى أن لا يسلم، عند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ولو تأمل الناس مثل هذه الأحاديث بعين البصيرة والاعتبار لعلموا الحال الذي هم عليه في كثرة الرجاء، ولولا أن الله عز وجل يعبد بالخوف والرجاء لهلكنا، لأننا لو عبدناه بالخوف فقط في مثل هذه الأحاديث ولم نرجه، يعني نسبة السلامة يسيرة جدا، مثل هذه النسبة في الدنيا لو العملية نسبة النجاح 5%، ربما يعملوها، كيف إذا كانت نسبة النجاح 1%؟ معناه هالك هالك. فهذا نسبة السلامة من النار 1%، وعلى رواية أبي سعيد 1 في 1000، ومع ذلك يبارك في هذا العدد وتملأ الجنة بالموحدين والطائعين لرب العالمين، ويبقى فيها فضل إن شاء الله له نشأ نعمهم فيه. قال: إن أمتي في الأمم كالشعر البيضاء في الثور الأسود، يعني كالذي يقول لهم ربما كان العدد من غيركم، لأنكم أنتم بالنسبة للناس عدد يسير، ولذلك تنوعت أسماء يوم القيامة تنوعا كثيرا بالنسبة للأحوال التي يمر بها الناس، فمن أسمائه يوم الجمع ويوم التغابن واليوم الآخر، وكذلك الواقعة والحاقة والزلزلة، في أسماء كثيرة يعني تدل على شدة ما يلحق الناس من العناء، وهذا في مبدأ الأمر ويستمر على الكافرين، أما أهل الإيمان فإنه يصلح حالهم، منهم من يصلح حاله من أول وهلة، كمن يتيسر له الشرب من الحوض فيسلم من عطش يوم القيامة، وربما تيسر له بعد ذلك أن يظل تحت ظل عرش الله سبحانه وتعالى، أو تحت ظل صدقته، أو ما شاء الله من الظل، وكلما خرج من كربة وجد فسحة، هذا حال المسلم. وأما الكافر فكلما خرج من كربة وقع في أشد منها، لأنه يسير إلى النار ويقرب من النار، كل كربة تقربه من النار. والمسلم كل كربة بداية فرج لما بعدها، لأنه يتخلص معه. مثلا الآن شرب من الحوض، بعد ذلك يكرم بالظل، يكرم بالشفاعة، يكرم بوزن الأعمال، يكرم بستر الله عليه حين يدنيه الله ويقرره بذنوبه. فيبقى من يتخوف من المرور على الصراط، يكرم من يكرم منهم، ثم يبقى من يبقى ممن يتقادع في النار. لا يتقادع الكفار، حتى الذين يقعون في النار منهم من يكرم، أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة، يعني يموتون موتة بحيث ما يتألمون بعد ذلك. بينما الكفار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، وبعد ذلك يخرجون وينسون هذه الأحوال وهذه الأهوال التي مروا بها. فهذا من رحمة الله بعبده المؤمن، أنه كلما قرب من الآخرة كلما حسن حاله، سواء كان القرب في شأن الدنيا، ربما يبتلى عند موته ببعض الأمراض والأسقام لتكفر عنه الذنوب والمعاصي، أو حتى بعض الذنوب والمعاصي، وربما شدد عليه النزع لتكفير ذنوبه، ثم القبر وما يلحقه من ربما شدة، حتى عذاب القبر يلحقه. لكن هو بالنسبة للمؤمن سبيل رحمة، عذاب القبر بالنسبة للمؤمن سبيل رحمة، لأن من المسلمين من يؤاخذ بذنبه في قبره ثم يوافي الله وقد ذهبت ذنوبه. فلذلك ذكره أهل العلم في مكفرات الذنوب: فتنة القبر، عذاب القبر، ضمة القبر. يعني بعض من لا يضم من المسلمين لعظيم شأنهم، قد كفرت ذنوبهم في حال حياتهم، وهم الأنبياء لا يضمون، لأن الله تجاوز عنهم تجاوزا كليا. وأما بقية البشرية تضم، يكون حظ المؤمن بذلك الضم تكفير سيئات، ثم تأتي الفتنة. فكثير من المؤمنين لا سيما الأصناف التي هي الشهيد وقبل ذلك النبي والمرابط، لما حصل لهم من التكفير في حال حياتهم سلموا من الفتنة، ثم بعد ذلك العذاب. فمن كان عنده شيء ذنوب يعذب بقدر ذنبه، منهم من يعذب في يومه ويفتح الله عليه، كما في ذلك الرجل الذي قال: امتلى عليه القبر نارا ثم سري. ومنهم من يستمر معه العذاب إلى أن تقوم الساعة، كما في حق من قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يفعل به ذلك حتى تقوم الساعة. لكن مع ذلك هي شدة وتزول، مع أنه ينبغي للمسلم ما دام في حال التكليف وحال الاستطاعة أن يكثر من الأعمال حتى لا يقع في هذه الأحوال. لأن بعض الناس لجهله بأحوال اليوم الآخر حين يسمع مثل هذا الكلام يقول لك: أتعذب واخرج، عذاب نار، عذاب نار، ليس من العذاب الهين ولا السهل. انظر إلى القبر، ربما يمكث فيه الإنسان آلاف السنين، حياة برزخية شديدة، هكذا يوم القيامة 50,000 سنة. إن لم تكن من أهل الأحوال الطيبة أهوال شديدة. والحمد لله الذي جعل الأمل في قلوب المسلمين يرجون رحمة رب العالمين، لكن ليكن الرجاء الشرعي الذي قال الله عز وجل عنه الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجل يعصي الله؟ قال: لا يا عائشة، ولكن الرجل يفعل الطاعة ويخشى أن لا تقبل منه. قال الحافظ رحمه الله: قوله إني لا أرجو أن تكون شطر أهل الجنة في رواية أبي الأحوص وإسرائيل، فقال: الذي نفس محمد بيده، فقال: نصف بدل شطر. وفي حديث أبي سعيد: إني لا أطمع بدل أرجو. ووقع لهذا الحديث سبب يأتي التنبيه عليه عند شرح حديث أبي سعيد. وزاد الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في نحو حديث أبي سعيد: وإني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، بل أرجو أن تكون ثلثي أهل الجنة، ولا تصح هذه الزيادة لأن الكلبي واه. ولكن أخرج أحمد بن أبي حاتم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين شق ذلك على الصحابة، فنزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، بل ثلث أهل الجنة، بل أنتم نصف أهل الجنة وتقاسمونهم في النصف الثاني. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند، والطبراني من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: أنتم ربع أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة، أنتم نصف أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة. وأخرج الخطيب في مفهومات من مرسل مجاهد نحو حديث الكلب، وفيه مع إرساله أبو حذيفة إسحاق بن بشرى أحد المتروكين. وأخرج أحمد والترمذي صحيح من حديث بريدة رفعه عن الجنة 20 صف، أمتي منها 80 صفا، وله شاهد من حديث ابن مسعود بنحوه وأتم منه، أخرجه الطبراني. وهذا يوافق رواية الكلب، فكأنه صلى الله عليه وسلم لما رجع رحمة ربه أن تكون أمته نصف أهل الجنة أعطاه مرتجاه وزاده، وهو نحو قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الزلزلة الاضطراب، لو تأملتم إلى حال الناس في هذه الدنيا حين تضطرب الأرض بستة وسبعة إلى ثمانية من مقياس رختر، أما تسعة ربما قد وقعت، ومع ذلك تتهاوى المنازل وتتشقق الأراضي وتسقط الصخور، ويلحقهم من الأهوال والأحوال ما الله به عليم. وهذه زلزلة محصورة بمنطقة، محصورة بوقت، محصورة بمقياس، فكيف بزلزلة الآخرة التي تتناثر وتتطاير بسببها هذه الجبال الثوابت. وقد أنزل الله سورة خاصة في هذا المعنى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. والحق يا أخوة أن الكلام على الجنة والكلام على النار والكلام على الأهوال التي ستكون في القيامة وكذلك شأن القبر لا يستوعبه العقل البشري، وإنما يقرب المتكلم تقريبا، وإلا لو استوعبه العقل البشري خلاص ما سيستطيع الحياة، ولا سيستطيع البقاء، ولا سيستطيع الصمود، سواء كان هذا الأمر في المرقبات أو في المرهبات، يعني ليس بالشأن السهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. معنى الحديث: لو سمعنا ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وأهوال القبر خلاص ما عاد تدافن، كل واحد شارد وهارب وخائف وفزع. فهكذا لو رأى أحدنا ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أناس في النار يطلق رأسه، وآخر يسبح في دم، وثالث معلق، وهذا في مثل التنور، يعني يشتد الحال، ربما بعضهم يمرض أياما إن لم يمت. لكن الله عز وجل أخبرنا بأخبار نستوعب منها على قدر عقولنا، لكنها فيها خير وبركة من حيث الترغيب ومن حيث الترهيب. فلننظر إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ناركم هذه جزء من 79 جزءا من نار القيامة، فإنها فضلت عليها ب69 جزءا. يعني أنت ما تستطيع تتحمل هذه النار، أنت ما تستطيع تتحمل الماء الذي ينزل من الحنفية في أيام الصيف، مش النار، ما ينزل من الحنفية قد ضربت الشمس فيه، بل الشمس كم نئن منها في أيام الصيف، كيف إذا كانت نار؟ أنت لا تستوعب الحياة داخل هذه النار التي هي جزء من 70 جزءا، فكيف إذا كانت هذه 70 الجزء؟ يعني أحوال وأهوال شديدة، نسأل الله السلام والعافية. وقول أزفت الآزفة، اقتربت الساعة، أزفت اقتربت، وسميت الساعة آزفة لقربها في ضيق وقتها. واتفق المفسرون على أن معنى أزفت اقتربت أو دنت. قال رحمه الله أبو سند المتصل: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. استجابة من الأنبياء والمرسلين في يوم يقوم الناس لرب العالمين، وكانوا مستجيبين قبل ذلك. يقول: أخرج بعث النار. قال: أما بعث النار فيه أن الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما يعلمهم الله به. قال: من كل 1999. هذا الحديث فيه أن نسبة السلامة 1 في 1000، ومعلوم الفرق الواسع بين الحديث الأول والحديث الذي بين أيدينا، فلعلها أحوال أو لعلها على تكثير من يدخل النار. قال: فذاك حين يشيب الصغير لشدة الهول يتغير شعره، وربما يعني تغير جلده في لحظات يسيرات، يحتاج لو كان في الدنيا إلى سنوات كثيرات حتى يلحقه هذا التغير. وتضع كل ذات حمل حملها، بعض النساء الآن تحتاج إلى إبر الطلق أو إلى عمليات قيصرية من أجل إخراج الحمل في ذلك الواقع والوقت، تضعه بدون أي شيء يسقط ويخرج لضعف الحال عن تحمل هذا القول المسموع من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن الله عز وجل يتكلم بصوت يسمع، كما في رواية البخاري في حديث أبي سعيد في التوحيد، فينادي بصوت، يعني النداء لآدم خاصة لكنه مسموع من العامة. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يتمايلون وفي حالة من التعب والنصب والشدة والضيق، ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم، أي على الصحابة رضي الله عليهم، فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا. يعني هم نظروا إلى شأنهم، لكن لو نظرت إلى العالم الواسع بما فيه تجد أن السلامة إن شاء الله حاصلة للمسلمين. قال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا، حمدوه على عظيم نعمته ومنته عليهم، وكبروه لعظيم فضله وعظيم إحسانه وعظيم رحمته. ثم قال: الذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعر البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقم في ذراع الحمار، يعني العلامة التي تكون في ذراع الحمار. قوله: فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل ظاهره زيادة 1 عما ذكر من تفصيل 1000، يحتمل أن يكون من جبر الكسر، والمراد أن من يأجوج مأجوج 999 أو ألفا إلا واحد. وأما قوله ومنكم رجل تقديره المخرج منكم أو منكم أو ومنكم رجل مخرج، وقع في بعض الشروح أن بعض الرواة فإن منكم رجلا ومن يأجوج مأجوج ألفا بالنصب فيهما على المفعول بإخراج المذكور في أول الحديث، أي فإنه يخرج كذا، وروى بالنصب فيهما على المفعول بإخراج المذكور في أول الحديث، أي فإنه يخرج كذا، وروي بالرفع على خبر إن واسمها مضمر قبل المجرور، أي فإن المخرج منكم رجل قلت، والنصب أيضا على اسم إن صريحا في الأول وبتقديره في الثاني، وهو أولى من الذي قاله فإن فيه تكلفا. وقع في رواية الأصيلي بالرفع عن في ألف وحده وبالنصب في رجل في رجلا ولأبي ذر بالعكس، وفي رواية مسلم بالرفع فيهما. قال النووي هكذا في جميع الروايات، والتقدير فإنه فحذف الهاء وهي ضمير الشأن، وذلك مستعمل كثيرا. وقع في حديث ابن عباس وإنما أمتي جزء من ألف جزء، قال الطيبي فيه إشارة إلى أن يأجوج ومأجوج داخلون في العدد المذكور والوعيد، كما يدل قوله ربع أهل الجنة على أن في غير هذه الأمة أيضا من أهل الجنة. وقال القرطبي قوله من يأجوج ومأجوج ألف أي منهم وممن كان على الشرك مثلهم، وقوله ومنكم رجل يعني من أصحابه ومن كان مؤمنا مثلهم. قال قلت وحاصل أن الإشارة بقوله منكم إلى المسلمين من جميع الأمم، وقد أشار إلى ذلك في حديث ابن مسعود بقوله إن الجنة لا يدخلها إلا نفس المسلمة. قال رحمه الله باب قول الله تعالى لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب، قال الوصلات في الدنيا، يعني كل مشغول بنفسه وبحاله، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أنساب باقية لكن لا فائدة فيها أصلا، وإلا الأب أب والابن ابن، لكن كما قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبصرونهم يود المجرم لو افتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، فتقطعت الأسباب بحيث لا يستفيدون منها شيء، بل إن الأب يحرص على حسنة عند ولده، والابن يحرص على حسنة عند أبيه، والأم كذلك. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. هذا من يشتد رشحه، لأن الناس يكونون في الرشح على قدر أعمالهم، منهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبته، ومنهم من يصل إلى حقوه، ومنهم من يصل إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه إلجاما على قدر أعمالهم وعلى قدر أفعالهم وطاعاتهم وقربهم وبعدهم. قال أبو سعيد المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، على المعنى السابق حين يقومون وتدنو الشمس منهم بمقدار ميل، فعند ذلك يشتد العرق، وهو في حق المسلم كفارة وفي حق الكافر والمعرض عذاب مع ما يلقاه من العذاب والهوان، فيكون في شدة وضيقة، ومع ذلك رشحه يؤذيه. قال في شرح في رواية الإسماعيلي من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال 70 باعا، وفي رواية مسلم من طريق الدراوردي عن ثور، وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم فيك ثور. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الذي يلجمه العرق الكافر أخرجه البيهقي في البعث بسند حسن عنه، قال يشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق. قيل له فأين المؤمنون؟ قال على الكراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام. وبسند قوي عن أبي موسى قال الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم، وأخرج ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف. واللفظ له بسند جيد عن سلمان قال تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين ثم تدنو من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين، فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة ثم ترتفع حتى يغرغر الرجل، زاد ابن مبارك في رواية: ولا يضر حرها يومئذ مؤمنا ولا مؤمنة. قال القرطبي: المراد من يكون كامل الإيمان، لما يدل عليه حديث المقداد وغيره أنهم يتفاوتون في ذلك وحسب أعمالهم. وفي حديث المسعود عند الطبراني والبيهقي: إن الرجل لا يفيض عرقا حتى يسيح في الأرض قامه ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه. وفي رواية عنه عن أبي يعلى وصحابه بن حبان: إن الرجل لا يلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار، نعوذ بالله. وللحاكم والبزار من حديث جابر نحوه، كالصريح في أن ذلك كله في الموقف. قد ورد أن التفصيل الذي في حديث عقبة والمقداد يقع مثله لمن يدخل النار. فأخرج مسلم أيضا من حديث سمر رفع: إن منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، وفي رواية لحقوة: ومنهم من تأخذه إلى عنقه. وهذا يحتمل أن يكون النار فيه مجاز عن شدة الكرب الناشئ من عن العرق فيتحد الموردان. ويمكن أن يكون ورد في حق من يدخل النار من الموحدين، فإن أحوالهم في التعذيب تختلف بحسب أعمالهم. وأما الكفار فإنهم في الغمرات،